قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع مدارج السالكين في معرض كلامه على منزلة التذكر، قال: والضابط النافع في أمر الخلطة، ما هو الذي يضبط لك هذه المسائل؟ والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، أن يخالط الناس في الخير، كما قال مكحول: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. فإذن يقول ابن القيم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يعتزلهم في ماذا؟ في الشر وفضول المباحات. لماذا فضول المباحات؟ لأن فضول المباحات قد تفتح عليه أبواب من الشرور. التوسع في المباحات قد يدخله في شيء من الشرور. طيب، قال بعد ذلك، بعد أن وضع لك هذا الضابط الذي يضبط لك، إن كان في الخير فالحمد لله، وإن كان في الشر وفضول المباحات فاتركه. لكن قال بعد ذلك: فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم. وهناك كما يعني يسأل الكثير ويقول مثلا: أريد تربية أبنائي على طاعة الله عز وجل، ولكن لي من الأقارب ومن يعني المقربون مني من المقربين مني من قد يصرفهم عن طاعة الله ويدخلهم في جانب من المعاصي وأحيانا من البدع أو نحو ذلك. طبعا جانب البدع لا شك أنه جانب خطير، لابد من يعني الوقوف معه بحزم شديد، لأن جانب المعصية قد يكون أهون من جانب ماذا؟ من جانب البدعة. فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ إن كان يعني من هم قريبون منه يكونون على جانب من المعاصي وهو يريد أن ينأى بنفسه، ولكن كذلك يحتاجهم لقربهم من أهل ومن أقارب. يقول: فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم. أنت إنما اضطررت إلى أن تكون مثلا قريبا منهم، لكن احذر أن توافقهم. ظلموا أحدا فلا تكن مشاركا لهم مثلا في هذا الظلم. عملوا بعمل فيه معصية لله سبحانه وتعالى فاحذر أن تكون ممن يشاركهم في هذا الأمر. فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، سيصيبه شيء من أذاهم. أنت اليوم صرت مطوع وأمس كنت كذا وكذا، يفتحون عليك وابلا من ماذا؟ وابلا من السباب والشتائم والتعيير بما كان عليه الشخص في الماضي. أنت كنت كذا وكنت كذا واليوم تأتينا وتنصحنا. فيقول له ابن القيم ماذا؟ اصبر، اصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه. الأذية حاصلة حاصلة، وهذا اختبار لك من الله سبحانه وتعالى ليرتفع شأنك وليعلو قدرك وتزداد أجورك بإذن الله إن صبرت. فيقول: فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه وثناء عليهم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. أي أنك إن صبرت وتحملت شيئا من الأذى وأنت مضطر إلى هذه الخلطة، لكنك كذلك حذر أشد الحذر من عدم ماذا؟ من عدم موافقتهم في هذا الباطل، فسينقلب الحال وتعود المذمة لك محمدة، ويلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم حبك، وينقلب هذا الذم إلى مدح، لكن المسألة مسألة ماذا؟ صبر وتأني. فاصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا تتسرع. ثم يقول هذا الأذى الذي يعقبه العز والمحبة والتعظيم والثناء عليهم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها، يعني لو أنه ما صبر ووافقهم على باطلهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم، يظل التعيير كذلك مستمرا بل قد يزداد، ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فإذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وتحمل وتذكر للفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. قال بعد ذلك: فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. هذا إذا يعني إذا أراد أن يصبر على هذه الأمور. طيب، في مسألة فضول المباحات ماذا يفعل؟ قال: وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، أمور مباحة يتوسعون فيها، فإن دعت الخلطة إلى الحاجة إلى مخالطتهم في هذه الفضول، فضول المباحات، قال: فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. يتكلمون في أمر مباح لكن ليس فيه شيء من الأجور، في أمور دنيوية وليس فيها شيء من المعاصي، فاحرص أن تقلب هذا إلى ماذا؟ إلى شيء من ذكر الله، شيء من يعني بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه. وتأمل الآن هذا الأمر الذي كثير من النفوس قد تحجب عن هذا الأمر بسبب هذه الخطرات. يقول: ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك. ما هو هذا الوارد الشيطاني الذي يقطع عليه ذلك؟ بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستغني بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. هنا يأتيك الشيطان تريد أن تذكرهم بشيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيأتيك الشيطان فيقول لك لعل ذلك من الرياء ومما قد يكون فيه من إرادة الدنيا، فاسكت عن الكلام. لذلك في مثل هذه الأوقات طبق ما قاله أهل العلم كما سبق وأن ذكرنا: إن راودتك نفسك للسكوت عن الخير فتكلم خالفها، وإن راودتك النفس بالكلام وإظهار العلم ونحو ذلك فاسكت وخالفها. لماذا؟ لأنك في هذه المخالفة تكون على يعني باب خير ولله الحمد، وليس كما قال ابن القيم متبع لهذا الوارد الشيطاني الذي يأتي فيقول له اسكت ولا تتكلم، لأنه قد يكون في ذلك من الرياء أو في يعني محبة مدح الناس لك، فالخير هو السكوت. يقال: لا، لابد أن يعالج هذه الخطرات ويتذكر ويجعل كلامه لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا طلب محمدة من الناس، وإنما ليقلب هذا المجلس من فضول المباحات إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فإن عجز عن هذا كله، ما استطاع لا أن يتخلص يعني من خلطتهم ويعتزلهم، أو يعني أنه ينصح ويذكر ونحو ذلك، قال: فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. أي يجلس معهم بجسد وروحه منشغلة بأمر آخر. يجلس معهم وهو بجسده حاضر، وأما قلبه وعقله فمشغول بذكر الله ومراقبته سبحانه وتعالى. قال: لكن هذا صعب وشاق، وقد تستصعبه النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يستعين بالله ويتذكر فضل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر إن أكثر من خلطتهم في مثل هذه الأمور فلعله يصيبه مرض في قلبه وبعد عن ربه، فيقول في تلك الحالة إنه يعني فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليستغني به عز وجل. يقول: فبين العبد وبين هذه المراتب وبين هذه الحالات أن يصدق الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، يصدق مع ربه في لجوئه وفي تضرعه وفي معاملاته للناس، يصدق مع ربه سبحانه وتعالى. بين العبد وبين هذه الأمور أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه، وكما قيل: من أدام طرق الباب فتح له ولا بد. فكيف إن كان باب الكريم سبحانه، كيف إن كان باب الكريم سبحانه؟ هل يرد سائله وهل يخيب ظنه؟ أنا عند حسن ظن عبدي بي. فيقول: ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ففي هذه الأمور يضع ابن القيم رحمه الله تعالى النقاط على الحروف في أمور كثيرة قد تخطر على بال طالب العلم، وهو أنه مضطر للعيش في هذه الدنيا مع أصناف من الناس، منهم من أهل العلم، ومنهم من هم من طلبة العلم، ومنهم من هم المنشغلون بالدنيا المنغمسون فيها، ومنهم من هم من الأقارب والأهل والوالدين ونحو ذلك، وقد يكونون على هذه الأحوال أو على غيرها. فماذا يفعل في مثل هذه الأمور كلها؟ كما ذكر ابن القيم هنا يصبر على هذه الأمور إن دعت الحاجة إلى الخلطة، ويكون ناصحا معينا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى.